بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم الحادي عشر من هذا الشهر، شهر ذي القعدة الحرام، يصادف ذكرى ميلاد الإمام الرضا عليه السلام. وبهذه المناسبة ارتؤي أن نتلو أحاديث شريفة مختارة مروية عن الإمام الرضا عليه السلام، والمصدر هو الكتاب المعروف عيون أخبار الرضا عليه السلام للعالم الشهير الصدوق رضوان الله تعالى عليه، الذي مرقده الشريف يكون في طهران العاصمة في الري. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: الإنسان يرى وحشه، وحش على أنواع وبكثرة، وفي الوحشة درجات. أعظم أنواع الوحشة، أوحش أنواع الوحشة ما هي؟ ثلاثة: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: الإنسان بما هو إنسان، الناس كلهم أجمعين، هذول يشوفون في ثلاث مواطن وحشة ماكو مثلها أبدا. يوم يولد ويخرج من بطن أمه، يوم الميلاد يكون يوم وحشة، ولكن الناس اللي حوالي المرأة لا يفهمون، هي المرأة هم عند الولادة ما تفهم الصبي أو الصبي شنو بحالهم، أما هو الصبي أو الصبية الوليد أو الوليدة يتوحشون بشكل غريب، ولكن الوليد والوليدة ينسون. لهذا كل ما نفكر أنه لحظة الميلاد شنو صار بحالنا ما نتذكر. وعقل الإنسان يتمكن يتأمل في القضية ويتمكن يفهم. الجنين دا ينتقل من الرحم إلى الدنيا. يا أخي أنت تنتقل من دار إلى دار، تنتقل من دار إلى دار، ففي الدار الثانية أنت متوحش إلى منته، تنتقل من مدينة إلى أخرى، في المدينة الثانية أنت متوحش إلى مدة، تنتقل من بلد إلى بلد، في البلد الثاني أنت متوحش إلى مدة. هذول اللاجئين وأشباه اللاجئين اللي ينتقلون من الشرق إلى الغرب، إيش قد متوحشين حتى يستانسون بالبلد الجديد. فالجنين ده ينتقل من الرحم إلى العالم إلى الدنيا، هذا شنو يكون بحال؟ هسه هذا الشيء مو يمنه، المهم الثاني والثالث، إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا. لذلك عادة الوليد أو الوليدة يكونون في حالة بكاء عندما يخرجون من عالم الرحم ويدخلون في عالم الدنيا. الموطن الثاني هذا يخصنا، وكذلك الموطن الثالث: ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها. عندما أنتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ فهناك يكون وويلاه، كل شيء جديد، كل شيء غريب، كل شيء موحش، وأنا وحدي، لا يسمحون لي بالانتقال في مجموعة، وحتى لا يسمحون لي بالانتقال مع واحد أو مع واحدة، فكلش أنا مستوحش. ويوم يبعث، ويوم القيامة اللي ينتقل من عالم البرزخ إلى عالم القيامة، فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. هناك يشوف أوضاع أصلا ما شايف مثلهن في الدنيا. هذا الحديث الشريف شنو يريد يقول؟ يقول يا إنسان، لحظة الميلاد خو أنت ما كنت تتمكن من التحكم فيها، أما لحظة الانتقال من الدنيا إلى عالم البرزخ ولحظة الانتقال من عالم البرزخ إلى عالم القيامة أنت تتمكن تتحكم فيهن. ليش؟ بتجنب المحرمات وبفعل الواجبات، وإذا اتمكنت بترك المكروهات وبفعل المستحبات تتمكن من التحكم في تلك اللحظتين الموحشتين، فدير بالك. هنا اكو نكتة الآن أنا ما متأكد منها بس أبينها، وربما كانت واردة في النصوص الدينية أما الآن مو في بالي نص ديني يبين هذه النكتة ظاهرا، وما أعطي كلام ظاهرا. هذن الوحشات الثلاث متدرجة، يعني وحشة لحظة الميلاد أو لحظات الميلاد أهون من وحشة لحظات الانتقال من الدنيا إلى البرزخ، ووحشة لحظات الانتقال من الدنيا إلى عالم البرزخ أهون من لحظات الانتقال من عالم البرزخ إلى عالم القيامة. ظاهرا القضية هالشكل، والبشر بعقله يفهم شدة لحظات الميلاد، فإشلون ما يتمكن يفهم شدة لحظات الانتقال من الدنيا إلى البرزخ وشدة لحظات الانتقال من البرزخ إلى القيامة؟ شوفوا، أنقل لكم شاهد صغير. العلم الحديث بعد تجارب قال الصبي أو الصبية عندما يتمرنون على الماشي، الصبي هو ما يعرف الماشي، وكذلك الصبية، فبعد شهور من ولادتهم يتمرنون على الماشي. العلم الحديث يقول الكبار ما يفهمون، هي يشجعون الصبي، وإذا الصبي ما تشجع يوبخوه يأنبوه. الكبار ما يفهمون، أما العملية بالنسبة للصبي أكبر عملية مغامرة في حياته. الصبي عندما دا يتعلم على الماشي هذا دا يقوم بمغامرة ماكو مثلها بالنسبة إليه، بس الكبار لا يفهمون. شوفوا، أنا خو ما أعرف، هذا اللي يتمرن على الدراجة الهوائية خو يقوم بمغامرة، مع أنه كبير السن، مع أنه عاقل، مع ذلك دا يقوم بمغامرة، والمغامرة تضغط عليه. هذا اللي يقوم بالتمرين على سياقة السيارة دا يقوم بمغامرة، مع أنه كبير وعاقل وإلي معلم وإلي مربي. وكذلك بالنسبة إلى بقية أنواع تعلم البشر وتمرين البشر وتدريب البشر، كل نوع منهن مغامرة، مع أنه كبير في العمر، مع أنه عاقل، مع أنه إلي مربي. أما الصبي عندما يقوم بالتمرين على الماشي مو كبير في العمر ولا إلي مربي ولا عاقل، فشوفوا المغامرة شلون تكون. ارجعوا للوراء، شوفوا لحظات الميلاد شلون ضاغط على الصبي والصبية. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في الدنيا. طبعا بينا جهة الخوف، عنصر الخوف هسه حتى يصير تعادل خلي نبين جهة مشجعة جهة سارة. يا إخواني، عالم البرزخ في يد الله تبارك وتعالى وحده، بدون أن يكون للإنسان فيه تدخل. عالم الدنيا أيضا كان بيد الله تبارك وتعالى وحده، ولكن هو الله جعل الإنسان أيضا عنصر فعال في عالم الدنيا. بهذا كان يصير ظلم وكان يصير أشياء مو زينة. أما في عالم البرزخ بعد الإنسان ما إلى تدخل مطلقة، الشيطان ما إلى تدخل مطلقة، الجن ما إلى تدخل مطلقة، النفس الأمارة بالسوء ما إلها تدخل مطلقة. فالحاكم هو الله. فإذا فرد واحد مؤمن متقي يعرف نفسه أنه عامل بالواجبات وتارك المحرمات، ليش يخاف؟ إلا خوفا وهميا. شوفوا الخوف على قسمين، فرد واحد يخاف لأن ما يدري مصيره شنو راح يكون، فرد واحد يخاف لأن الأوضاع جديدة، أما عنده يقين بعدالة الأوضاع. فالثاني ما بيخاف، قول استغراب بي، قول خوف وهمي بي. شوفوا فرد واحد يسافر، من باب المثال التوضيحي طبعا والمثال مو دقيق، فرد واحد يسافر إلى بلد وما عنده فلوس، فهذا ينزل في مسافر خانة اللي ماكو مثلها في الدنيا كلها من حيث الرداء والوصاخة وما أشبه. هذا يخاف ومن حقه أن يخاف، لأن يدري كل ما أكو سارق وكل ما أكو إنسان شرير هذول ينزلون في هالمسافر خانة. أما فرد واحد عنده فلوس ورايح إلى بلد راقي ونازل في أرقى الفنادق وحاجز الغرفة قبل سفره، هذا عندما يدخل الفندق هذا يخاف؟ ما يخاف، بس عنده خوف وهمي. أو قل له أنت عنده شعور بالاستغراب، يشوف كل شيء جديد. الإنسان المتقي عندما ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، هذا ليش يخاف؟ ويدري في البرزخ ماكو حاكم إلا الله تبارك وتعالى، طبعا عنده شعور بالاستغراب. فهذا ما يشجع الإنسان على حب الموت. طبعا الانتحار حرام، ها لا، بس الموت هو إذا راد يجي فليش أخاف منه؟ لا أحبه. ليش أحبه؟ لأن أدري من دار الظلم دا أنتقل إلى دار العدل، فليش أخاف؟ عندي شعور بالاستغراب. هذه نكتة. نكتة ثانية مشجعة أيضا هي، يا أخي أنا شايف والدي أما ما شايف جدي، فمستعد أطي أشياء كثيرة مقابل أشوف صورته. طبعا صورة حيها، يعني أشوف صورته في جهاز فيديو أو أشوف صورته في تلفزيون وما أشبه. هي ارتفع، أنا ما شايف والد جدي، إيش قد مستعد أطي حتى أشوف صورة متحركة عنه؟ فارتفع، أنا ما شايف رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وسيدة نساء العالمين عليها السلام. انتقل يمين ويسار واصعد وانزل، أنا أريد أشوف آدم على نبينا وآله عليه السلام، أنا أريد أشوف حواء عليها السلام، أنا أريد أشوف نوح عليه السلام ومن أشبه. ففي البرزخ أشوفهم كلهم. فليش بريد واحد ما يحب البرزخ؟ هذا الحديث يخوف بالنسبة للفجار، للفساق، للكفار، للملاحدة ومن أشبه. أما بالنسبة للمسلم المتقي هذا الحديث ما يخوف أصلا. هذا الحديث مو يم المسلم المتقي، بالعكس المسلم المتقي يحب الانتقال من الدنيا إلى البرزخ، ويحب الانتقال من البرزخ إلى يوم القيامة. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن الله عز وجل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى. القضية مو موجودة فقط بالنسبة للإلهيات، بالنسبة للشرعيات، وإنما القضية موجودة حتى في الماديات. يعني فرد واحد يقول: أنا أوديك للحج مجانا بشرط أن تكون في الحملة مدير الشايخانة. فشيء معه شيء، شيء بشرط شيء آخر. تريد تروح للحج مجانا؟ نعم، لازم تكون موظف مدير الحمل. هذا مش شكل. إن الله عز وجل أمر بثلاثة أشياء: مقرون بها ثلاثة أخرى. الزوج الأول شنو؟ أمر بالصلاة والزكاة. راجع القرآن الكريم، كل مكان تقريبا اللي بي ذكر الصلاة بسرعة ورا الصلاة أكو ذكر الزكاة. فمن صلى ولم يزكي لم تقبل منه صلاته. الزوج الثاني: وأمر بالشكر له وللوالدين. الشكر على قسمين: قولي وعملي، والأهم الشكر العملي. فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله. خلي يشكر ربه، إذا ما يشكر الوالدين فشكره لربه يكون هباء منثور. الزوج الثالث وأمر باتقاء الله وصلة الرحيم، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز وجل. أمر الله بترك المحرمات وفعل الواجبات، فرد واحد يترك المحرمات ويفعل الواجبات، أما لا يصل الرحم بما يتمكن منه ولو بالسلام عليه عند لقائه في الشارع، فهذا يعتبر وكأنه غير متقي. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن الله عز وجل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى: أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم تقبل منه صلاته، وأمر بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز وجل. هنا أكو نكات. النكتة الأولى: هناك فرق بين صحة الصلاة وفساد الصلاة، وبين قبول الصلاة وعدم قبول الصلاة. شوفوا، ربما صلاتي من حيث الأحكام الشرعية تكون صحيحة لا فاسدة، فيوم القيامة لا أحشر في زمرة تاركي الصلاة، وإنما أحشر في زمرة المصلين. أما إذا صلاتي كانت باطلة فاسدة فأحشر في زمرة تاركي الصلاة ولا أحشر في زمرة المصلين. أما بالنسبة للقبول وعدم القبول فذاك أمر آخر. شخص أدى صلاته صحيحة فهو من المصلين، أما لم يزكي فصلاته غير مقبولة، أي ما به ثواب ذلك الثواب اللي ينبغي. هذه نكتة. نكتة أخرى: الزكاة اللي هي في اللغة بمعنى التطهير أو بمعنى التنمية، وفي الشرع بمعنى ضريبة مالية على بعض الأجناس. الزكاة عندما ترد في النصوص الدينية فالمقصود بها بالضرورة الضريبة المالية الشرعية المعينة؟ لا، الزكاة كل خدمة للمحتاج، هس خدمة نقدية مثلا بالباون، أو خدمة بالبضاعة مثلا بالبطانية، أو خدمة بالتكلم وساطة، أو بالتليفون أو بالفاكس أو بالتليكس أو بالإيميل وما أشبه، ماكو فرق. أو بالساعي، يعني أخي يطلب مني أن أذهب معه لقضاء حاجته فأسعى معه، هذا أيضا زكاته. ظاهرا النصوص الدينية اللي بيهن ذكر الزكاة، فيقصد بالزكاة هنا كل أنواع الخدمة إلا نص ديني معين بقرين تقول أنه المقصود بالزكاة الضريبة المالية الشرعية المعينة. هذه نكتة ثانية. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن الله عز وجل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى، أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاته، وأمر بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز وجل. قال الإمام الرضا عليه السلام: من تذكر مصابنا، ونحن على مقربة من عاشوراء. طبعا اخترت هذا الحديث الشريف للفقرة الثانية. أولا، من تذكر مصابنا، المصاب يعني المصيبة، وإهنا ماكو تخصيص بالإمام الحسين عليه السلام، وإنما يشمل مصاب كل المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام. من تذكر مصابنا فبكى وأبكى، مصابنا اجى في ذهنه فبكى. أو وهذا القسم الثاني، مصابنا اجى في ذهنه وذكر مصابنا للغير وأبكى الغير، مثل ما يفعله الخطباء والرواديد ومن أشبه. أو وهذا القسم الثالث، مو شرط أنه يذكر للغير فيبكي الغير، لا، أنا قاعد تذكرت مصاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فبكيت بدون أن أذكر مصابهم للآخرين، الآخرون شافوني فبكوا لبكائي، من على بكائي تذكروا مصاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نفس الشيء، ماكو فرق. من تذكر مصابنا فبكى وأبكى، لم تبك عينه يوم تبكي العيون يوم القيامة، هذا ثواب له على هذا الشيء. طبعا هنا اكو مسألة أدركت هذه المسألة كثيرا في عمري، أما مع الأسف كل ما يزداد الهجوم الإلحادي والهجوم الكافر المتمثل في المادية وفي الوهابية والناصبية والخارجية وما أشبه، كل ما هذا الهجوم يكثر ويشتد فهذه المسألة تندثر. أنا شفت كثير من الأفراد أنه يتذكرون المصاب ويبكون، أما في هذا العصر بالذات لا، الشخص لا يبكي إلا أن يذكر غيره له المصاب، سيكون خطيب أو رادود أو كتاب أو شريط مسجل أو شريط فيديو أو ما أشبه، فعند ذلك يبكي. وهذا مهم، يعني من جملة مشاكلنا أنه بدون واسطة من تمكن نتفاعل مع مصاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نحتاج إلى واسطة. من تذكر مصابنا فبكى وأبكى، لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا، يدخل في مجلس اللي في ذلك المجلس أكو واحد أو أكثر من واحد يحيي أمر أهل البيت وأمرهم الإسلام، يدخل في مجلس إسلامي. هسه هذا المجلس الإسلامي شنو تكون نوعيته مو مهم، ربما يكون ترح، ربما يكون فرح، ربما ينعقد المجلس في أتراح أهل البيت، وربما ينعقد في أفراح أهل البيت، وربما ينعقد في معارف أهل البيت، وربما ينعقد في أحكام أهل البيت، ربما فرد واحد يتكلم والآخرون يستمعون، ربما يكون حوار بين اثنين، ربما يكون حوار بين أكثر من اثنين، المهم يكون في المجلس ذكر الإسلام، تفسير أو شرح حديث شريف، أو ذكر مسائل شرعية، أو ذكر السيرة المقدسة للمعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام وما أشبه، ما كفر. ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب يوم القيامة. فهست شوفوا أنتم، فرد واحد اللي في يوم القيامة قلبه ميت وعينه باكية، شنو يصير بحاله؟ هذا اللي في يوم القيامة قلبه حي وعينه مسرورة قريرة، هذا يخاف، فكيف بغيره؟ قال الإمام الرضا عليه السلام: من تذكر مصابنا فبكى وأبكى، لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. قال الإمام الرضا عليه السلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه شنو يسوي؟ شوفوا، الكفر بمعنى الستر في القرآن الكريم وردت الآية الشريفة التي تقول: يعجب الكفار نباته. مو هالشكل؟ الكفار هنا يعني الزراع. ليش للزراع يقولون كفار لغة؟ لأنهم يكفرون البذرة في التربة، أي يسترون البذرة في التربة. التكفير من الكفر يعني التستير، يعني هسه صدر مني ذنب، خلي أستر عليه، خلي أغطي عليه. زين، الكفارة بمعنى الستارة على قسمين: تارة كفارة شرعية، اللي مسائل شرعية تخص الفقهاء، من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة، من صاد في الحج فعليه الكفارة، ومن أشبه. هسه احنا مو يم هذن الأشياء، تارة الكفارة إسه التارة بمعنى عام، يعني كل ذنب يصدر عني فيحتاج إلى كفارة، مو كفارة شرعية. والكفارة العامة على أقسام، أستغفر الله ربي وأتوب إليه كفارة، فعل الحسنات كفارة للسيئات، ورد في القرآن الكريم الآية الشريفة التي تقول إن الحسنات يذهبن السيئات، مو شكل، فالحسنات كفارات للسيئات. الإمام الرضا هنا شنو يقول؟ يبين نوع آخر من الكفارات. قال الإمام الرضا عليه السلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه، ما يتمكن من الكفارات الشرعية لأنه فقير أو ضعيف البدن، وما يتمكن من الكفارات العامة، شنو يسوي؟ فليكثر من الصلاة على محمد وآله، والليلة ليلة الجمعة ليلة الصلوات. فليكثر، هنا أكو نكتها، فليكثر، مو إنه يصدر عنه ذنب ومر واحد يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ويكتفي، لا، فليكثر، فإنها تهدم الذنوب هدما. الصلاة على محمد وآله تهدم الذنوب هدما، يعني مو هادم عادي، هادم لا يتصور. هذا حديث. وقال، يعني الإمام الرضا عليه السلام، الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل، أي تساوي توازي التسبيح والتهليل والتكبير. سبحان الله اشكد ثوابه، لا إله إلا الله اشكد ثوابه، الله أكبر اشكد ثوابه. فاجمع الثلاثة، المجموع اشقد راح يصير من حيث الثواب؟ الصلاة تعادل المجموع. هسه الخارجي ما يقبل، لا يقبل مو مشكلة، الناصبي ما يقبل، الوهابي ما يقبل، البكري المتعصب العنيد ما يقبل، مو مشكلة، احنا ناخذ دين عن الله تبارك وتعالى بواسطة الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء ومن أشبه صلوات الله عليهم. فهذول الشكل يذكرون. قال الإمام الرضا عليه السلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما. وقال: الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل تهليل والتكبير. قال الإمام الرضا عليه السلام في جواب الحسين بن خالد روى الحسين بن خالد قال سألت الإمام الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل، يعني تفسير هذه الآية، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما أدري كملت الآية بشكل صحيح أو بشكل خاطئ. فالراوي يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن تفسير هذه الآية الكريمة، الإمام يقول الأمانة الولاية، إنا عرضنا الأمانة يعني إنا عرضنا الولاية، من ادعاها، من ادعى الولاية بغير حق فقد كفر. أبو بكر كان له حق في الولاية عندما ادعى الولاية؟ لا، هو قال أقيلوني، إذا كان إلي حق ما كان إلي حق يقول أقيلوني، وما كان يقول أقيلوني، هو قال. فإذا أبو بكر كافر. عمر ادعى الولاية وكان محقا في ادعاء الولاية؟ لا، فإذا عمر كافر. وفي كلماته الكثير من الاعتراف بعدم استحقاقه للولاية، كل الناس أفقه من عمر، هذا من كلماته، لولا علي لهلك عمر، هذا من كلماته. عثمان ادعى الولاية، كان محق في هذا الادعاء؟ لا، فإذا هو كافر. والحمد لله قتله المسلمون وأراحوا العبادة والبلاد من شره ومن شر بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن. هسه في هذا العصر نفس الشيء، منذ شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الآن، ومن الآن إلى يوم الظهور المبارك، القضية الشكل، من ادعى الولاية بشكل باطل فهو كافر. ما تقبل لا ترد عليه، روح رد على الإمام الرضا عليه السلام، روح إلى إيران، إلى طهران، من طهران اركب طائرة روح إلى مشهد المقدسة، من المطار هناك روح إلى حرم الإمام الرضا عليه السلام، وإذا إلك جرأة قف أمام الضريح المقدس وقل له يا أبا الحسن أنت كاذب في قولك هذا. أنا ما أقول هذا الشيء، الإمام الرضا ده يقول هذا الشيء، إلك جرأة تكذبه؟ هو كذبه، مثل ما عمر كان إلي جرأة في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الرجل لا يهجر، أو قال مرة أخرى كلام اللي لا يصدر إلا من عمر، إلا من إنسان يكون من نوعية عمر، كلش كلام غريب هسه ما أتمكن من ذكره. بيت. سأل الحسين بن خالد الإمام الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فقال أي الإمام الرضا في الجواب الأمانة الولاية من ادعاها بغير حق فقد كفر وورد في النصوص الدينية في تأويل هذه الآية الكريمة أن الإنسان الظلوم الجهول هو أبو بكر اللي بظلمه الكثير وبجهله الكثير ادعى الولاية بدون استحقاق. قال الإمام الرضا عليه السلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا الأمر الإسلام وإحياء الأمر إحياء الإسلام على أنواع فكل واحد يشوف شنو يجي منه خلي يقوم به. الإمام الرضا يدعو له ودعاء الإمام الرضا مستجاب فيتوفق في دنياه وفي برزخه وفي قيامته وفي الجنة. رحم الله عبدا أحيا أمرنا الحديث الشكل روى عبد السلام ابن صالح الهروي منسوب إلى هرات بلدة من أفغانستان في الجغرافيا الحديثة روى عبد السلام ابن صالح الهروي قال سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقلت وكيف يحيي أمركم إشلون يحيي أمركم. الإمام يبين لبعض أنواع إحياء الأمر فقال يعني الإمام يتعلم علومنا ويعلمها الناس يروح يتعلم العلوم الإلهية التي انتشرت بين الناس بواسطة أهل البيت عليهم السلام ثم بعد ذلك يعلم هذه العلوم للناس. هس نوع العلوم شنو يكون مو مشكلة تفسير القرآن الشريف شرح الحديث الشريف بيان الأحكام الشرعية عارض سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وما أشبه. دقق النظر مسألة مهمة فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. إذا الناس عرفوا إشلون كلامنا جواهر إشلون كلامنا كل محاسن وحسنات لاتبعونا. الناس اللي في هذا الزمان ومن هذا الزمان صعودا إلى زمان شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله الناس اللي في هالأزمنة يتنفرون من الإسلام لأنهم يتنفرون من الكفر الملبس بلباس الإسلام، وإلا ماكو إنسان يتنفر من الإسلام. الإنسان الإسلام ملائم لطبيعة الإنسان، مناسب لطبيعة الإنسان، فالإنسان يجري وفق طبيعته، فكيف الإنسان يتنفر من شيء مناسب لطبيعته؟ لا، هذا المسكين يتنفر من الكفر، والكفر على نوعين، تارة كفر شجاع يقول أنا كفر، تارة كفر جبان يقول أنا إسلام، أما هو كفر. روى عبد السلام ابن صالح الهروي قال: سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقلت: وكيف يحيي أمركم؟ فقال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. هنا نكتة نبينها باختصار شديد لأن ماكو بعد وقت، وهو أنه الإمام عليه السلام يقول: قبل أن تعلم الناس ينبغي أن تتعلم. إذا أنت ما تعلمت الإسلام فتعلم الناس أي شيء، فحتما تعلم الناس الكفر باسم الإسلام. هذا الإسلامي، وما أكثر هالشكل نوعية اللي هو إبذاته ما يعرف الإسلام، لأن هو إبذاته ما متعلم الإسلام، إشلون يريد يعلم الناس الإسلام؟ فهذا يقوم بتعليم الناس الإسلام، أما فشنو يعلمهم؟ يعلمهم الكفر المغطى باسم الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سلمكم الله. شكرا.